أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. علينا اليوم في درس المواريث باب أصول المسائل. أصول المسائل وهي المخارج التي تخرج منها فروض المسائل. نقول مسائل فيها النص، فيها الربع، فيها الثمن، فيها الثلثين، فيها الثلث، فيها السدس. نطلع العامل المشترك بين هذه الفروض، بنقول هذا المخرج. المخرج إذا كان نص وثلث مثلا، نقول العامل المشترك اللي بين الاثنين وهو المخرج هيبقى من 6. يبقى هنا أصل المسألة هذه هتبقى من 6. مسألة أخرى هيبقى الأصل فيها من 2، مسألة من 3، وهكذا. أصول المسائل خلال المسائل اللي خدناها في المرات السابقة هتكونوا عرفتم إزاي بتحلوا كل مسألة من المسائل. ودرس اليوم هو تطبيق على المسائل السابقة. فيها زيادة حاجة برضو أخدناها قبل كده، وهي العول. العول يعني نقول مثلا الأصل 6، قد يأتي هذا الأصل في عصبة في المسألة فتكون المسألة مسألة عادلة، عادلة بمعنى أن البسط أدى المقام. قد تكون المسألة مسألة ناقصة زي مسائل الرد اللي ذكرناها قبل ذلك، بنقول بيبقى البسط أقل من المقام، فبنرجع نخلي المقام بتاعنا هو البسط اللي موجود. مثلا تكون المسألة من 6 وجامع البسوط اللي فيها بقى 4، نقول حنخلي بدل 6 هي المقام حنخلي 4. العول عكس هذا الرد، يبقى الرد كأني بخلي المقام أصغر، العول بخلي البسط أكبر، يبقى كبر البسط الآن بخليه هو المقام بتاع المسألة. المخارج اللي تخرج منها فروض المسائل لنا 7 مخارج، زي ما انت شايف قدامك كده هيقول لك المخارج 2 و3 و4 و6 و8 و12 و24. يبقى دول 7. الاثنين هتلاقي لغاية 6 8 كل واحدة من ذكر في كتاب الله عز وجل. عندي فرض النصف، عندي فرض التلت، عندي فرض الربع، عندي فرض السدس، عندي فرض الثمن. يبقى هنا فروض مذكورة في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. الفرض اللي بعدها اللي هو مش مذكور ولكن جمع الفروض هيؤدي اليه اللي هو ال 12 وال 24، يبقى 5 منهم مذكوره في القران، اللي هو هيبقى الفروض بتاعت النص والربع اللي هي 2 و4 و3 كمان مذكور، وبعدين الستة، يبقى عندي 2 3 4 6، وبعدين عندي 12 وعندي 8 وفي ال 12 وفي ال 24. حيدينا أمثلة كلكم مفروضكم حافظينها عارفينها. لما نقول النصف ونصف، واحد ياخد نص والتاني ياخد نص، ايه مسألة ممكن يكون فيها كده؟ اما تتخيل كده مثلا مين ممكن نقوله مسألة هتبقى نصين، نص ونص، فرائض بالفرض. هنتخيل ايه مثلا؟ مين بياخد نص؟ الزوج. الزوج ياخد نص، مش كده؟ مين تاني ممكن يكون معاه؟ الزوج. تنفع كده؟ فكر قبل ما تتكلم، فكر قبل ما تتكلم. يقول ينفع نقول زوج ياخد نص ومعاه بنت؟ لان بتحجبه حجب ايه؟ حجب نقصان، يبقى ما تنفعش. مين امال ياخد معاه نص؟ شقيقه او اخت الاب، مش كده؟ يبقى هنا شقيقه مش هتحجب الزوج، يبقى الزوج هياخد نص والشقيقه هتاخد ايه؟ نص. يبقى عندي نص ونص، مساله فيها نص ونص. فيقول لنا مثلا من المسائل نصفان كزوج وأخت لأبوين، أو أخت لأب من اثنين اللي هو مخرج النصف، يبقى تسميان اليتيمتين تشبيها بالدرة اليتيمة. أنا عايز يقول إنها مسألة متساوية، ده زي ده. ورث بهما المال كله والحن باليتيمتين، وتسميان بالنصفيتين، اللي داخل نصف والتاني واخد نصفا آخر. طيب ده نصف ونصف، ممكن تكون المسألة فيها نصف والبقية، مش كده؟ الواحد هياخد نصف والتاني ياخد البقية، هتخيلها في ايه تكون؟ نصف مسألة فيها ها فيها ايه؟ لو فيها زوج تنفع، زوج ينفع، زوج ياخد نص، مين ممكن يكون معاه في البقية؟ الاب مثلا، الجد مثلا، الاخ مثلا، يبقى هنا نصف وايه والبقية، يبقى عندي نصف والبقية كزوج ومعه اب او معه اخ لغير ام او اخ لغير ام او عم او ابنه. يعني عايز نقول ان في عندي نصف للزوج ومعه ايه باختصار عصبة، واحد من العصبة عصبة، يبقى هياخد البقية. يبقى هنا من اثنين، يعني واحد هياخد نص، اللي هو نقل المسألة من اثنين، هو هياخد واحد، والواحد الثاني هياخده الاخ. نصف ونصف نشوف صورتها، زوج واخت لابوين، مفروض انها معروفة يعني المسألة، بس نتفرج عليها كده. الزوج هياخد النص، الشقيقة هتاخد النص، يبقى المسألة من اثنين، من اثنين، الزوج هياخد واحد من اثنين والشقيقة من اثنين، ده الفرض الاولين. نصف والبقية زي زوج واب مثلا، هنقول زوج هياخد النص، الاب او شقيق او عم او عصبة، عصبة من العصبات ابن عم مثلا او كده، هياخد الباقي. يبقى هنا لاحظ الباقي هو النصف، لكن ليه انا ما بكتبوش هنا نص؟ ليه ما بقولش الزوج ياخد نص والتاني ياخد نص؟ لانه ليس صاحب فرض، انا بحط هنا الفروض، فده ليس بصاحب فرض، لذلك بقول له بتاخد البقيه حتى لو كانت البقيه هي النصف. ان وقت ما هقول هذا ياخد النصف، معناه انه الان صاحب فرض، وهو ليس كذلك، انما هو معصب ياخذ ما بقي بعد اصحاب الفروض، او ياخذ الجميع اذا لم يوجد صاحب فرض. يبقى المسألة بتاعتي من اثنين، الزوج هياخد واحد من الاثنين، الأب أو الشقيق أو العم أي حد من العصبات هياخد الباقي. ثلث والبقية، ثلث والبقية، هنا هنتخيل برضو نفس الحكاية، ثلث والبقية، نقوله مين بياخد الثلث؟ مين بياخد الثلث؟ في صورة من الصور ممكن تكون الأم بتاخد الثلث، بشرط إيه تاخد الثلث؟ ليس ما فيش عدد من الاخوه، ليس فيه فرع وارث، فانا اسهل حاجه هنقول اب وام، اب وام، هنا دي اللي منصوص عليها في كتاب الله عز وجل. يبقى الام هتاخد الثلث، الاب هياخد الباقي، والصوره قدامك اهي، الام واخد الثلث، الاب ياخد الباقي، تبقى المساله من ثلاثه، الام هتاخد واحد والاب هياخد اثنين. ثلثان والبقيه، ثلثان والبقية أو ثلثان وثلث، ثلثان والبقية زي بنتين وشقيق. إنسان توفي وترك بنتين، تراه شقيقا، هؤلاء البنتان لهما الثلثان والباقي للشقيق، ثلثان والبقية. ثلثان وثلث زي إنسان توفي وترك أختين شقيقتين، وترك أختين لأم، أو ترك أختا شقيقة وأختا لأب هياخدوا الثلثين، وأختين لأم أو أخوين لأم هياخدوا الثلث. يبقى هنا الصورة، لو ترك بنتين وترك شقيقا هنقول بنتين لهما الثلثان، الثلثان، الشقيق له الباقي تعصيبا، المسألة من ثلاثة، البنتان لهما الثلثان اثنين، الشقيق له الباقي واحد. نفسها لو إنه توفي وترك شقيقتين وترك أختين لأم، الشقيقتان لهما، المسألة دي اللي هي مسألة إيه؟ الكلالة، مسألة الكلالة، شقيقتان لهما الثلثان، الأخت الأختان لأم لهما الثلث، أو اللي هو الباقي. هنا المفروض إن أنا أحط لهم إيه؟ الثلث، يتحط هنا الثلث، يبقى المسألة من ثلاثة، الشقيقتين لهم اثنين، أختين لأم لهم الثلث اللي هو الواحد. ربع والبقية زوج وابن، إنسانة توفيت تركت زوجا وتركت ابنا، الزوج حارس الربع المهدوب حد بنقصان بالفرع الوارث اللي هو الابن. طيب يبقى هنا نقول زوج وابن، الزوج له الربع، الابن له الباقي، مسألة من كام؟ من أربعة، أربعة، الزوج هياخد الربع واحد، الابن هياخد الباقي اللي هو ثلاثة. ربع مع نصف والبقية، المسائل اللي كلها سميها مسائل ايه؟ عادلة ولا ناقصة ولا عائلة؟ عادلة. ليه عادلة؟ لان في النهاية البسط زي المقام، مش كده؟ يبقى مسألة الكسر اللي فيها لا فيها نقص ولا فيها زيادة، يبقى هنا المسألة عادلة، لان من العديل، العديل ده يعادل ده، يبقى البسط بيعادل المقام اللي فيها. واحد هنا الزوج مثلا خد الربع، الابن خد الثلاث ارباع، يبقى المال توزع على الجميع، ما فيش حاجة بقيت من المال ولا حد نقص من النصيب. ربع مع نصف والبقية زي زوج وبنت وعم. زوج وبنت وعم رجعوا في الكتاب أحيانا بيبقى فيه واو نقص مثلا في بعض المسائل ثم تخلي المسألة مكتوبة غلط مع نقص واو أو حاجة فرجعوا في المكتوب في الكتاب. إذا هنا ربع مع نصف والبقية زي زوج وبنت وعم. الزوج هيبقى ليه الربع، البنت لها النصف، العم ليه الباقي تعصيبا، ليه الباقي تعصيبا. إذا المسألة من كام؟ من أربعة. مسألة من أربعة، الزوج هياخد واحد من أربعة، البنت هتاخد اثنين من أربعة، العم هياخد الباقي. تمن والبقية زي الزوجة ومعها ابن أو معها أولاد، يبقى هنا الزوجة هتاخد التمن والابن هياخد الباقي. يبقى المسألة بتاعتنا من ثمانية، الزوجة خدت واحد من ثمانية، الابن هياخد سبعة من ثمانية. برضو مسألة هنا مسألة ايه عادلة، البسط قد المقام، ادي المقام بتاعنا اللي هو فوق اللي هو المخرج، البسط اللي هو الواحد والسبعة جمعهم هو الثمانية. تمن مع نصف والبقية، تمن مع نصف والبقية كزوجة وبنت وعم، كزوجة وبنت وعم. الزوجة هتاخد التمن، البنت لها النصف، العم له الباقي. يبقى مسألتنا من كام؟ مسألة من ثمانية، يبقى المخرج بتاعنا من ثمانية، الزوجة هتاخد واحد، البنت أربعة، العم هياخد ثلاثة، الباقي اللي هو الثلاثة. بيقول لنا ولا يكون كل من أصلي الأربعة والثمانية إلا ناقصا، أي فيها عصر. الأصلان اللي هم أربعة وثمانية، أربعة وثمانية دول لازم يكون فيهم إيه؟ زوج أو زوجة، مش كده؟ زوج أو زوجة. يقول لك الأصلين دول مسألة اللي فيها أربعة أو ثمانية دائما تكون مسألة ناقصة. ناقصة إذا وجد فيها عاصر خلاص هتبقى عادلة، لأن يعني العاصر هياخد الباقي، هياخد الباقي. لكن لو كانوا كلهم أصحاب فروض هيبقى فيه نقص في هذه المسألة، فإذا وجد العاصر أخذ الباقي كله. الإثنان والثلاثة، المسألة اللي هي المخرج تاعها من اثنين أو ثلاثة، يقول لنا تارة كذلك وتارة تكونان عادلتين. المعنى إذا فيها عاصب خد الباقي، زي ما نقول زوج وأخ الميت، يبقى هنا الزوج أخذ النصف، أخ الميت أخذ الباقي. فلو كان الزوج ومعه من يرث بالفرض هتبقى المسألة فيها نقص، مش كده؟ لو قلنا زوج وأخت الأم، زوج وأخت الأم، الزوج هياخد إيه؟ هياخد النصف، والأخت الأم هتاخد السدس. يبقى المسألة بتاعتنا إيه؟ مسألة ناقصة. يبقى عايزين نقول إن المسائل اللي فيها حد بياخد ربع أو حد بياخد ثمن، يا إما يوجد فيها عاصب فالعاصب هياخد الباقي، يا إما هيحصل نقص في المسألة. لكن هنا يقول لنا المسألة اللي فيها الاثنين والثلاثة تارة تكون كذلك إن هي ناقصة، وتارة تكون عادلة. هذه الأصول الأربعة لا تعول لأنها لا تزحم فيها الفروض، لا تزدحم فيها الفروض اللي هي المسائل اللي فيها اثنين واللي فيها ثلاثة، زي ما ذكرنا قبل كده النص مع البقية أو النص والنص، لنا مسائل لا تعول. الاثنان والثلاثة تكونان عادلتين، وتارة تكون ناقصة إذا وجد فيها عاصب أخذ الباقي. لا يكون كل من أصلي الأربعة والثمانية إلا ناقصا، أي لابد من وجود عاصب يأخذ الباقي بعد الزوج أو الزوجة. سدس والبقية كأم وابن، سدس والبقية، الأم هتاخد سدس، الابن هياخد الباقي. نتصور مسألة أم وابن، سدس الأم الباقي للابن، مسألة من ستة، الأم لها واحد والابن له خمسة. سدس ونصف والبقية، سدس ونصف والبقية، بيقول لنا صورتها بنت وأم وعم. مثلا البنت لها النصف، الأم لها السدس، العم له الباقي. يبقى المسألة بتاعتنا من ستة، الأم خدت ثلاثة، البنت خدت ثلاثة من ستة، الأم خدت واحد، العم خد الباقي اللي هو اثنين من ستة. يبقى سدس ونصف والبقية كبنت وأم وعم من ستة، يدخل مخرج نصف فيه السدس. نصف وثلث والبقية زي زوج وأم وعم، هتبقى من ستة. نصف وثلث والبقية، النصف تبين الثلث، يبقى المسألة كلها من ستة. الزوج هياخد نص الستة ثلاثة، الأم هتاخد التلت اتنين، العم هياخد الباقي. نص وثلث وثلث، يعني فرض مسألة واحد هياخد النص، الثاني هياخد التلت، الثالث هياخد الزوج، زي زوج وأم وأخوين لأم، النصف وثلث وسدس أو هنا الزوج أخذ النصف، الأم خدت السدس، الأخوين لأم أخذوا التلت، يبقى زوج وأم وأخوان لأم، زوج وأم وأخوين لأم، هتسمى مسألة الإلزامية أو مسألة المناقضة. يبقى مسألة فيها زوج وفيها أم وفيها أخوان لأم، الزوج هياخد النصف ومفيش حد يحجبه، الأم وجد أخوان يحجبانها نقصانا، يبقى الأم هتاخد السدس، الأخوان لأم هياخدوا التلت. أما نجمع المجموع عندي نص وعندي سدس وعندي تلت، نص وسدس وتلت، فيقول لنا المسألة من ستة، الزوج خد ثلاثة، الأم خدت واحد، الأخوين لأم خدوا اتنين، دي لنا نص وثلث وثلث من ستة كزوج وأم وأخوين لأم، قال وتسمى مسألة الإلزام أو المناقضة. ليه بقى لنا الإلزام ولا المناقضة؟ دي المسألة قدامنا هنا وفوقها كلام ابن عباس، ونشوف تطبيق دي على دي. الحل اللي احنا بنقوله ده حل اللي خد بيه جمهور الفقهاء، جمهور الفقهاء أخذوا بهذا الحل وألزمه ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه بهذا الشيء، يا إما يقول بهذا الشيء يا إما يناقض ما اختاره. إيه اللي اختاره ابن عباس؟ بصوا كده معانا، هيقول لنا ابن عباس لا يحجب الأم عن الثلث إلى الثلث إلا بثلاثة من الإخوة أو الأخوات، ده ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. يبقى ده أول حاجة، ابن عباس لا يحجب الأم عن الثلث إلى الثلث إلا بثلاثة من الإخوة أو الأخوات. تاني حاجة أنه لا يرى العول. تالت حاجة يرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال. هنا منطبق المسألة على قول الجمهور وعلى قول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. على قول الجمهور المسألة مسألة عادلة ولا عائلة؟ اللي قدامنا هنا مسألة عادلة، مسألة الزوج خد النص ثلاثة، الأم خدت ايه؟ واحد اللي هو السدس، مش كده؟ لأنها حجبت حجبة نقصان، حجب نقصان. الإخوة لأم خدوا اتنين من ستة، مجموع ستة، يبقى هنا مفيش عندي عول في هذه المسألة. بيقول لنا بقى شوفوا ابن عباس نمشي حاجة حاجة مع مذهبه فيها. نمرة واحد يقول لنا لا يحجب الأم عن التلت إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة والأخوات. يبقى هنا كأن على قول ابن عباس الأم هتاخد إيه؟ التلت، يبقى نديها التلت على قول ابن عباس رضي الله عنه، خدت التلت. طيب، ولا يرى العول، لا يرى العول. طب نحلها على قول ابن عباس كده، الزوج خد النصف مش كده؟ ثلاثة، الأم هتاخد هنا إيه؟ لأنه لا يحجبها إلا بثلاثة من الإخوة وهنا اثنين بس، يبقى هنا على قول ابن عباس الأم هتاخد إيه؟ التلت، تاخد كام؟ اثنين، هتاخد اثنين، أشتغل واحد نخليها اثنين. وبعدين إخوة لأم نصيبهم اللي في القرآن بياخدوا إيه؟ التلت، نصيبهم في القرآن، نجمع كده اثنين واثنين أربعة وثلاثة سبعة، يبقى نشتغل ستة نخليها إيه؟ سبعة. يبقى على قول ابن عباس لازم يكون فيها إيه؟ وهو لا يرى العول، وهو لا يرى العول، يقول لا مفيش حاجة اسمها عول. يبقى هنا يا إما إنه يعطي الأم السدس زي مذهب جمهور العلماء، يبقى هيبقى المسألة عادلة ولا عول فيها، يا إما يلتزم بالعول، يقول بالعول وهو لا يرى العول ولا يرى إن الأم تأخذ في هذه المسألة السدس، لا يحجبها إلا ثلاثة من الإخوة والأخوات. فقالوا هذه المسألة حدثت بعد ابن عباس رضي الله عنه، ما حصلتش زمن ابن عباس، لو كان عايش كنا ألزمنا بهذه المسألة إن الأم في هذه الحالة يا إما تديها السدس فتناقض ما تقول، يا إما تعطيها السدس تعطيها الثلث ومسألة تكون مسألة عائلة. طيب، يبقى هنا لا يرى العول، قلنا حيلزم في هذه المسألة بالعودة. ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال بتعصيب ذكر لهن. يبقى ابن عباس لما خرج في مثل هذه المسألة؟ هيقول لك مسألة فيها عولة هخلي النقص على حد منها. مين اللي يكون عنده النقص؟ قال لنا هرد النقص إذا ازدحمت الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال بتعصيب ذكر لهن. يبقى إذا كان بنت مع ابن بيبقى عصبة ولا مش عصبة؟ بنت. طب أخت شقيقة مع أخ شقيق، أخت الأم مع أخ الأم، عصبة؟ قالوا هنا ولا حتنفع مسألة هنا، ولا حينفع في هذه الحالة، لأن الإخوة لأم ليس أحدهم عاصبا للآخر، ما هم مش عصبة. يبقى في الثلاث أحوال مش هنقدر نطبق حاجة لابن عباس رضي الله عنهما. يبقى هنا قالوا حنلزموا بهذه المسألة، لو كان حيا رضي الله عنه لألزموا بهذه المسألة. يبقى قدامه يا إما يأخذ بقول الجمهور فيرى العول، يقول لا لا أخذ العول، حيقال له طب حترد النقص على مين؟ هيقول أرد النقص على من تصير عصبة في بعض الأحوال. مفيش حد هنا تصير عصبة أصلا، مفيش حد، يبقى مش هتقدر ترد النقص على حد. يبقى لازم ترى العول، يا إما ترى أن تعطي للأم تحجبها عن التلت إلى السدس حد نقصان بأخين اثنين. يبقى أي حل هيختاره حيناقض ما ذهب إليه من الثلاثة. فقالوا هذه مسألة المناقضة أو المسألة الإلزامية، الإلزامية اللي جدد بعد ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وقالوا لو كان حيا لألزمناه بهذه المسألة فلا مخرج له منها. بيقول لنا عندك فإن أعطى الأم الثلث لكون الإخوة أقل من ثلاثة وأعطى ولديها الثلث عالت المسألة وهو لا يرى العول، وإن أعطاها سدسا فقد ناقض مذهبه في حجبها بأقل من ثلاثة إخوة. ودي الصورة على الحل بتاع ابن عباس، زوج وأم وأخوين لأم. لو قلنا هندي للزوج النصف وقلنا للأم هنعطيها السدس، ده الحل بتاع الجمهور يعني، وهنا التلت، هتبقى المسألة من ستة وتبقى المسألة عادلة. على قول ابن عباس هي نفس المسألة اهي، بس هيدي للأم التلت وهيدي الأخوين لأم ايه؟ التلت الأخر، هيدي الأخوين لأن هو لا يرى أن ينقص لأنه لا يصيران عصبة مع غيرهما. يبقى على ذلك هيدي التلت، يبقى ملزم في هذه المسألة بالحل من ستة وتعود إلى سبعة. فإن أعطى الأم الثلث تكون الإخوة أقل من ثلاثة، وأعطى ولديها الثلث عالة في المسألة وهو لا يرى، وإن أعطاها سدسا فقد ناقض مذهبه في حجبها بأقل من ثلاثة إخوة. ده الكلام اللي موجود عندك في الكتاب بصورة المسألة اللي على قول الجمهور. وهنا الحل على قول ابن عباس، لو قلنا هندي للزوج النصف والأم التلت والأخوين التلت بقت المسألة عائلة زي ما ذكرنا. هنا هل ممكن يدي الأخوين لأم الباقي؟ ممكن؟ مش لي مش عصبة. يبقى هنا اللي قلنا يدي الباقي هتكون مسألة عادلة، ولكن ما ينفعش ولا على قول ابن عباس ولا على قول غيره إن الإخوة الأم يأخذوا الباقي، لأنهم أرحام وأصحاب فرض وليسوا بعصبة. ربع مع ثلثين كزوج وبنتين وعم، ربع مع ثلثين كزوج وبنتين وعم، وكزوج وشقيقين وعم. المسألة من 12، هذه الصورة بتاعتها زوج بنتان عم، الزوج له الربع لوجود فرع وارث، البنتان لهم الثلثان، العم له الباقي. يبقى المسألة دي من كام؟ من 12. مسألة من 12، المسألة كلها سهلة النهاردة، المسألة تاخدين أصعب منها قبل كده، بس ده تطبيق علشان نعرف اللي بياخد الفروض إمتى هيكون عاول وإمتى ما يكونش عاول في المسألة. الزوج أخذ ثلاثة اللي هو ربع بتاعه، البنتين خدوا الثلثين ثمانية، الباقي العم هيبقى واحد. زوجة وشقيقتين وعم، زوجة وشقيقتان وعم، الزوجة لها الربع، الشقيقتان لهم الثلثان، العم له الباقي. يبقى المسألة برضو من 12 زي اللي فاتت، ثلاثة للزوجة والشقيقتان لهم ثمانية والعم له الباقي. ربع مع ثلث كزوجة وأم وأخ لغيرها، وكزوجة وإخوة لأم وعم. مسألة من 12، زوجة وأم وشقيق مثلا، الزوجة لها الربع، الأم لها الثلث، الشقيق له الباقي تعصيبا. أما لو كانت شقيقة كان يبقى لها إيه؟ لو شقيقة هنا هيبقى لها النصف صاحب الفرض، لكن الأخ الآن معصب، معصب هياخد الباقي. يبقى زوجة وأم وشقيق، الشقيق له الباقي، المسألة من 12، الزوجة لها 3، الأم لها 4، الشقيق هيبقى له كام؟ 5، 5 من 12. ما لو كانت شقيقة كان هيبقى لها كام؟ 6، والمسألة هيحصل فيها تعول، تعول المسألة يبقى لها 6 الشقيق. زوجة وأخوان لأم وعم، الزوجة لها الربع، أخوان لأم لهم الثلث، العم له الباقي، بالمسألة برضو من كام؟ من 12. الزوجة لها ربع 3، أخوان لأم لهم الثلث 4، الباقي للعم اللي هو هيبقى 5. أو ربع مع سدس كزوج وأم وابن، أو زوجة وجدة وعم، من 12 لتوافق المخرجين. ربع مع سدس، توافق المخرجين معناه ايه؟ توافق ايه؟ توافق المخرجين هنا ها معناه ايه؟ التوافق ها، يقبلوا القسمة على العدد، مش كده؟ التوافق يعني بينهما موافقة في ان دي تقبل قسمة على كذا وتقبل قسمة على كذا. الاثنين يقبل قسمة على كام؟ ربع والسدس على ايه؟ على 2. يبقى نسميه توافق بايه؟ بالنصف. بينهما موافقة بالنصف، توافق بالنصف. كزوج وام وابن، أو زوجة وجدة وعم، لا يكون في الاثنى عشر والأربعة والعشرين صورة عادلة أصلا. طبعا لو فيها الصورة الاثناشر دي فيها عاصب أخذ الباقي ويبقى البسوط قد المقامات، لكن ما فيش فيها عاصب يعني المسألة مش ممكن هتكون عادلة، يا إما هتكون ناقصة يا إما هتكون إيه؟ عائلة. يبقى نعرف المسألة اللي فيها 12 وفيها 24 والمخرج بتاعها 12 من 24، يا إما تكون ناقصة فإذا كان فيها عاصب تصير عادلة بذلك، يا إما تكون عائلة، المسألة تكون عائلة. نشوف كده مسألة زوج وأم وابن، زوج وأم وابن، الزوج فرض الربع، الأم فرضها السدس، المسألة من كام؟ من 12. يبقى هنا 12، الزوج خد 3، الأم خدت 2، الباقي الابن أخد 7. نشوف هنا الصورة، لو ما فيش ابن اللي هو العاصب كتب المسألة من كام؟ كتب المسألة من كام؟ الزوج كان هياخد فيها ايه؟ النصف. الزوج كان هياخد فيها ايه؟ النصف. والأم كان هتاخد ايه؟ الثلث. كانت الأم هتاخد الثلث، يبقى عندي نصف وعندي ثلث، المسألة من كام؟ من 6، ويبقى فيها نقص، يبقى فيها نقص. الآن مسألة من 6، الزوج خد النص هياخد كام؟ 3، والأم هتاخد التلت 2، يبقى 6 هيبقى فيها رد فيها، مش كده؟ يبقى هنا المسألة هخليها من كام؟ المسألة الزوج، خد بالك الزوج كان فيها بياخد ايه؟ النص، خد النص مش كده؟ الأم خدت ايه؟ التلت، صح كده؟ بيرد على مين؟ على الأم فقط. يبقى المسألة من كام؟ من كام المسألة؟ من 2. المسألة من كام؟ من ليه من 2؟ الأم خدت إيه؟ خدت الباقي فرضا وإيه؟ ورد. أنا اديت للزوج الربع بتاعه وخد النصف بتاعه، يفضل النصف الثاني، النصف ده هقول للأم أنت ليكي ثلث الجميع وليكي الباقي ردا، يبقى المسألة من كام؟ من 2. عرفتم؟ طيب. زوجة وجدة وعم، زوجة وجدة وعم، الزوجة هنا تاخد إيه؟ تأخذ الربع، الجدة تأخذ السدس، العم الباقي تعصيبا، مسألة من 12، الزوجة هتأخذ 3، الجدة هتأخذ 2، والعم يأخذ الباقي 7. تمن مع السدس، هيقول لك كزوجة وأم وابن من 24، نشوفها كده، زوجة وأم وابن، الزوجة هتأخذ التمن لوجود فرع الوارث، الأم هتأخذ السدس لوجود فرع الوارث، الابن هيأخذ الباقي تعصيبا، مسألة من كام؟ من كام؟ من 4، لأن بينهما توافق بإيه؟ بين التمن وبين السدس توافق بإيه؟ بالنص. عشان أجيب العام المشترك هعمل إيه؟ العام المشترك بتاعهم بقسم واحدة على الاثنين اللي هو النص ده، يعني أجيب نص واحدة وأضربه في التاني. عرفت معنى التوافق بالنص؟ معناه أن نص واحدة منهما تضرب في التانية بكمالها. يبقى هنا الأولى كان تمن، نص التمن التمانية قد إيه؟ نص التمانية 4، نضربها في الستة يبقى 24. يبقى الزوجة هتاخد التمن 3، الأم هتاخد السدس 4، 3 و 4 7 من 24، فضل 17 للابن. تمن مع السدسين زي الزوجة والبنتان والعم، زوجة وبنتان. لو كانت كده بس زوجة وبنتان هتبقى المسألة ايه؟ الزوجة لها ايه؟ لها التم، لها الثمن، والبنتان لهما الثلثان. يبقى عندي تم وتلتين. مسألة من كام؟ من 24. هيبقى فيها نقص ولا مفيش فيها نقص؟ يبقى فيها نقص. يبقى انا بقول الزوجة هتاخد التم بتاعها والبنتان يأخذان ايه؟ السبعة الباقية، مش كده؟ ياخدوا السبعة الباقية، كل واحدة تاخد زي تانية فرضا وردا، صح كده؟ يبقى هنا بقول السبعة دي لازم اخليها كام؟ اخلي سبعة ايه؟ 14. يبقى خلي الزوجة الفرض بتاعها اضرب المسألة في اتنين. عرفتوا ازاي بتعملوا مسائل الرد؟ يبقى خلينا هنا في مسألتنا اللي فيها عاصب. لما وجد العاصب ما فيش فيها لا عول ولا فيها الرد في هذه المسألة. العم هياخد الباقي. يبقى الزوجة خدت الثمن، البنتان اخذت ثلثين، الباقي للعم. مسألة من 24 للزوجة ثمن 3، للبنتين الثلثين، 16 من 24 يفضل 5 للعم. تمن مع ثلثين وسدس. شوف كده يقول لنا ادي زوجة وبنتان وام وعم. الزوجة لها ايه؟ التمن. البنتان لهما الثلثان. الام لها السدس. العم ليه الباقي تعصيبا. مسألة فيها تمن وثلثين وسدس، يبقى من كام؟ من 24. مسألة من 24. الزوجة لها التمن 3، للبنتين الثلثين 16، الام لها السدس 4، الباقي للعم تفضلوا كام؟ 1. إلا 3 و 16 19 و 4 23 تفضلوا 1. طيب يقول لك هنا فوق ولا يجتمع الثمن مع الثلث. عرفت؟ الثمن لا يجتمع مع الثلث. ليه؟ الثمن والثلث لا يجتمع. الثمن مع الثلث. الثمن ده فرض مين؟ فرض الزوجة. امتى فرض الزوجة؟ مع وجود فرع وارث، مش كده؟ مين الفرع الوارث؟ ابن او بنت الميت، او ابن ابن، او ابن بنت، مش كده؟ التلت فرض مين؟ طيب يبقى هنا بنقول الام فرضها الثلث، بس الام قلنا والثلث فرض الام حيث لا ولد، مش كده؟ ولا من الاخوة جامع ذو عدد كاثنين او سنتين او ثلاث، حكم الذكور فيه كالاناث. ولا ابن ابن معها او بنته ففرضها الثلث كما بينته. وهو للاثنين او سنتين من ولد الام بغير ميل، وهكذا ان كثروا او زادوا فما لهم فيما سواه زادوا. يبقى هنا قلنا فرض الثلث بياخدوه كام؟ كم صنف؟ الثلث بياخدوه اثنين. اثنين الام بشرط انه لا فرع وارث. تنفع هنا تمن مع تلت؟ ما تنفعش، لان تمن معناه لازم فرع وارث، تلت معناه للام ما فيش فرع وارث. طب نيجي بقى للاخوة لام. اذا كان في مسألة الكلالة هياخدوا التلت اذا كان اكثر من واحد من اخوة لام. كلالة يعني ما فيش ايه؟ فرع وارث. ما يجيش ابدا تمن مع التلت. عرفت؟ يبقى هنا لا تأتي مسألة فيها واحد ياخد ثمن واحد ياخد ثلث، ما تجيش هذه الصور. يبقى نشوف كده تاني، هذه الزوجة ومعها بنتان ومعها العم ومعها الأم. الزوجة أخذت الثمن، البنتان أخذت الثلثين، الأم أخذت السدس، العم أخذ الباقي. هنا الزوجة أخذت الثمن وعندي الثلثين للبنات، مش كده؟ الأم أخذت السدس لوجود الفرع الوارث، مش ممكن تيجي هنا ثلث مع ثمن أبدا. ده الحل بتاعها اللي احنا ذكرناه. طيب هندخل في حاجة ثانية هنا بيقول لنا العول. العول اللي بيقول لنا بعدها ولا يعول منها أي هذه الأصول إلا الستة وضعفها، أي الاثنى عشر وضعف الضعف. هنا العول يبقى كأن الزيادة، يعني أخذها من الزيادة. لا يعول من هذه إلا الاثنين لا تعول، الثلاثة لا تعول، الأربعة لا تعول، الستة تعول، الاثناشر تعول، الأربعة وعشرين تعول. يبقى بقي إيه؟ الثمانية أيضا لا تعول، مش كده؟ يبقى اللي عندي يكون فيه عول الستة الاثناشر الأربعة وعشرين. يبقى الستة وضعف الستة وضعف ضعفها، مش كده؟ الستة تعول هتتخيل في مسألة المقام بتاعها من ستة، ممكن تعول الستة دي تزيد وتصل إلى إيه؟ سبعة، ممكن تبقى تمانية، ممكن تبقى تسعة، ممكن تبقى عشرة. يبقى كأن الستة تعول شفعا ووترا، ماشي كده؟ الستة ممكن تبقى سبعة أو تمانية أو تسعة أو عشرة، ماشي كده؟ الاثناشر تعول فرضا فقط، يبقى هنا أوتارا فقط. الاثناشر ممكن تبقى 13، ممكن تبقى 15، ممكن تبقى 17. الاثناشر عمرها ما تبقى 14، عمرها ما تبقى 16، يبقى هتعول بالأفراد فقط. الاثناشر تكون 13، تكون 15، تكون 17. الأربعة وعشرين تعول مرة واحدة فقط، 24 تبقى 27 بس، ما فيش تعود حاجة تانية. يبقى عندي الستة تعود شفعا وترا، الاثناشر تعود وترا فقط، الاربعة وعشرين تعود مرة واحدة فقط الى 27. ايه بقى تعود؟ تعود دي معناها ايه؟ نشوف المعنى اللغوي لكلمة تعود او كلمة العول، يذكرها الفيومي في مصباح المنير في باب العول او عول، العين والواو واللام، ويقول لنا العيال، العيال جمع عيش، العيال جمع عيش، جياد جمع جيد، جمع جيد نفس الوزن اللي فيها. عال عياله، إنسان بيعول عياله معناه إيه؟ قال قاتهم وأنفق عليهم، يقوت يديهم القوت بتاعهم وينفق عليهم. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك وابدأ بمن تعول. أعال بمعنى كثرة عياله، يبقى هنا كلمة العيال مأخوذة من إيه؟ فيها كسرة، فيها كسرة، أعال كسر عياله. عال الحاكم بمعنى جار في الحكم، ومنه قول الله عز وجل ذلك أدنى ألا تعولوا، ألا تعولوا، ألا تدوروا في الإنفاق على الزوجات، تتزوج كذا واحدة ومتعرفش تعدل بينهم، يبقى كفاية واحدة، ذلك أدنى ألا تعولوا. ومنها قولهم عال الميزان بمعنى مال وارتفع الميزان، مال الميزان، طبت كفة وارتفعت الكفة الثانية، يبقى هنا عال فيه ايه؟ عدم المساواة، عدم المساواة. ومنه عالت الفريضة، وده اللي احنا عايزينه، عالت الفريضة عولا، وهو ان ترتفع السهام وتزيد فيدخل النقصان على اهلها. ان ترتفع السهام، يبقى هنقوله ده هياخد 3 اسهم من 24، وده هياخد 16 سهم من 24، وده هياخد 4 اسهم من 24، وده هياخد 3 اسهم من 24، لقينا نقطه ال 24 بقت كام؟ 27. يبقى كانه جمع البسوط اللي هي الاسهم بتاعتها هتخلي الكسر بسطه اكبر من مقامه، يبقى هنا عالت الفريضه اي صارت عائله. ده المعنى العول، كانه ماخوذ اصلا من شيء من الزياده والميل او شيء من الجو، يبقى هنا العول في المسائل. تعول الى 7، 6 يعني تعول الى 7. وبيضرب لك المثال مثلا زي زوج واخت لغير الام وجد. لو ان انسان امراه توفيت وتركت زوجا وتركت اختا شقيقه، ما هو يقول اخت لغير ام، هتبقى ايه الاخت غير الام دي؟ شقيقه او اخت لاب، فلما نقول شقيقه خلاص هي زيها الاخت اللي ايه؟ اللي من اب. يبقى هو دايما بيحترز بقول اخت لغير ام علشان ما تقولش اخت الام، اخت الام هيكون لها ايه؟ السدس في مسائل الكلام. لكن هنا الاخت الشقيقه والاخت الاب هيبقى الفرض بتاع اي من وجدت منهما لها الايه؟ النصف مثلا. يبقى تعود الى 7 كزوج واخت شقيقه مثلا وجده، الزوج هياخد ايه في المساله؟ النصف. الشقيقه تاخد النصف، الجده تاخد السدس، يبقى عندي نص ونص وسدس. مساله من كام؟ من 6، نص 3 ونص 3 وسدس 1 بقت من كام؟ 7 على 6. ما ينفعش اقسم 7 على 6، يبقى خلي الستة اللي هي المقام دي ايه؟ زي البسط. يبقى خلي الستة زي البسط، خلي البسط 7 والمقام 7 زيها، ده العول. يبقى كأن الأم اللي هتاخد سدس هتاخد ايه حقيقة؟ هتاخد ايه؟ 7. يبقى السدس بتاعها صار 7 فيها. نشوف المسألة بتاعت الأخت دي والزوج. زوج وشقيقة وجدة، الزوج له النصف، الشقيقة لها النصف، طبعا هذه كلها فروض، الزوج له النصف فرضا، الشقيقة لها النصف فرضا، الجدة لها السدس فرضا. مسألة من ستة، حد الزوج نصف ثلاثة، الشقيقة النصف ثلاثة، الجدة السدس، بقى عدد السهام كام؟ سبعة. عدد السهام بتاعي سبعة، يبقى أقول الستة بتاعة المقام مسألة المخرج هحولها تبقى سبعة. يبقى الآن حد الزوج النصف بتاعه عبارة عن كام؟ ثلاث أسهم من كام؟ من سبعة. أهو ده العول. العول يبقى العول بمعنى الكسرة، كسرت البسوط اللي في المسألة كسرت، والعول بمعنى الجور، فيها شيء من الظلم اللي خلت له النص بتاعه بقى قد إيه، بدل ما هو ثلاثة من ستة بقى ثلاثة من سبعة. يبقى ده معنى العول، لأن دخلت النقص على الجميع اللي في هذه المسألة. يبقى الزوج الآن هياخد ثلاثة من سبعة، الشقيقة هتاخد النص بتاعها برضو ثلاثة من سبعة، الجدة هتاخد السدس بتاعها بقى واحد من سبعة، ده العول. تعود إلى سبعة، زي مثلا الزوج والأختين والأبوين أو الأب، نشوف دي كده بيقول فيها إيه، زوج شقيقتان، زوج وشقيقتان، الزوج صاحب فرض هياخد ايه؟ النصف، فرض النصف. الشقيقتان صاحبة فرض هتاخد كام؟ الثلثين، الثلثين. يبقى عندي نصف وثلثين، مسألة من ستة، النصف ثلاثة، الثلثان كام؟ أربعة من ستة، المجموع بتاعهم سبعة. يبقى عالة الفريضة برضه، عالة المسألة الآن، حد الستة دي هخليها سبعة، وأقسم الفروض على سبعة مش على ستة. يبقى هنا حد للزوج ثلاثة من سبعة، ودي للشقيقتين أربعة من سبعة. الستة قلنا تعود إلى سبعة وتمانية وتسعة وعشرة، مش كده؟ نشوف التمانية زي إيه؟ يقول لك زي زوج وأم وأخت لغير أم، زوج وأم وأخت لغير أم، الزوج مع فرع وارث معه، وش يبقى هياخد إيه؟ النصف. الأم هتاخد الثلث، مش كده؟ مفيش ليه تفصص؟ ما فيش فرع ورث ولا عدد، يبقى هتاخد الثلث. الثلث الاخت الغير ام هتاخد، هتاخد اخت الغير ام تاخد النصف. يبقى عندي نصف ونصف وثلث، مش كده؟ يبقى المجموع بتاعهم اه 8. يبقى المجموع اذا كان المخرج من 6 هيبقى انت نشوف كده المساله، ادي زوج وادي ام وادي شقيقه، الزوج له النصف، الام لها الثلث، الشقيقه لها النصف، المساله من 6، الزوج هياخد 3 من 6، الام هتاخد 2 من 6، الشقيقه هتاخد 3، المجموع بتاعهم كام؟ 8 من 6. يبقى تعول المساله، يبقى الان هوزع السهام بتاعه الورثه 8 اسهم بدل 6 اسهم، هوزعها 8 اسهم، واقول للزوج انت بتاخد النصف، النصف بتاعك كان 3 من 6، هديك 3 من كام؟ من 8. يبقى هذا العول دخل عليه النقص فيها. الأم كانت بتاخد 2 من 6 اللي هو الثلث، حديها 2 من 8، الشقيقة بتاخد 3 من 6 حديها 3 من 8، ادي العول اللي فيها. يقول لك المسألة دي بيسميها مسألة المباهلة، مسألة المباهلة، المباهلة بمعنى الدعاء باللعنة على الكاذبين، مش كده؟ يبقى هنا ابن عباس رضي الله عنهما له في المواريث مسائل اختلف فيها مع غير من الصحابة رضي الله عن الجميع، كان عدد المسائل اللي اختلف فيها مع حوالي خمس مسائل، خمس مسائل خالف ابن عباس الصحابة فيها، منها العمريتان، منها فاكرين العمريتان اللي هم ايه؟ زوج وأب وأم، أو زوجة وأب وأم، مش كده؟ يبقى احنا عرفنا ان ابن عباس قال في العمريتين، فكان ابن عباس يرى ان توزع المسألة، الزوج ياخد نصيبه، الام تاخد نصيبها، الاب ياخد باقي حتى لو خد اقل من الام. الصحابة قالوا لا، الام نوزع المال على الباقي، بتاخد تلت الباقي والاب ياخد الباقي، ويفضل الاب اعلى في النصيب من الام. يبقى دول مسألة او مسألتين اللي هما العمريتان، خالف ابن عباس غيرهم الصحابة الله عليهم فيها. قلنا برضو ان ابن عباس كان لا يرى ايه؟ العول، لا يرى العول، يبقى دي مسألة ثالثة، كان لا يرى العول. طيب هنا في المسألة بتاعتنا بيقول لنا اسمها مسألة المباهلة، لان ابن عباس اصر على الرأي اللي هو فيه واراد ان يباهل، اباهلكم على ذلك، اباهل على ذلك، يعني انه ندعو بلعنة الله على الكاذب في هذه المسألة، ولم يحدث انه لعنه احد رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن قال ذلك، قال ذلك رضي الله عنه. يقول لك المساله اول ما حدثت كان في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جمع الصحابة للمشورة. هذه المسألة جمع فيها الصحابة للمشورة. فصاحب الرأي اللي أشار على عمر رضي الله عنه كان العباس رضي الله عنه، أبو عبد الله بن عباس أبو رضي الله عنه، فأشار برأي هو الصواب في هذه المسألة، إنه المسائل والله زي ما بيحصل في التجارة حصل خسارة والإنسان معه رؤوس أموال بتاعة الناس، حاجة حرد الأموال على الناس هحمل نسبة من خسارة على الجميع، يبقى هوزع الخسارة بالتساوي على الجميع. كذلك في هذه المسألة هذا وارث وهذا وارث وهذا كلهم أصحاب فريضة، طيب أدخل نقص على الجميع؟ طالما إن المسألة هتبقى من 8 وهي كان أصلها من 6، لما أدي لده نص بتاعه 3 من 6 وده نص 3 من 6 أصبح اللي هياخد التلت الآن ملوش حاجة، طب ليش معنى ده اللي أنا أحرمه منها؟ فالعباس كان له رأي وجيه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فرأى إنه لا ندخل النقص على الجميع، نحول الستة اللي هي المقام بتاع المسألة خليه 8، ودي اللي كان بياخد 3 من 6 اديله 3 من 8، اللي كان بياخد 3 من 6 اديله 3 من 8، بياخد 2 من 6 اديله 2 من 8، يبقى المسألة الآن صار البسط مثل المقام. فأعجب هذا الرأي سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فأخذ به. قال العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه: أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم، فأخذ به عمر رضي الله عنه واتبعه الناس على ذلك. ابن عباس استحيا أن يتكلم، ما قالش حاجة، سكت. وبعد فترة بقى مات سيدنا عمر رضي الله عنه، وبعده بدأ ابن عباس يتكلم في هذه المسألة، وذلك أنكر عليه: طب ولي سكتك أي سيدنا عمر؟ ما كلمتش. قال لا، كان رجلا له مهابة، يعني أنا استحي أخاف من عمر، عمر بيضرب على طول، لا ما أقدرش على عمر رضي الله عنه، كان عمر له مهابة فخاف من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإذا كان حصل هذا الشيء وخاف ابن عباس من عمر فهو لم يتكلم في عهد عمر، وانقضت المسألة وصار الميراث عليها، وعمل بما قاله أبوه العباس رضي الله عنه، عمل بها عمر وأخذ به. ابن عباس خالف، مات ابن عباس والناس على ما يقوله العباس رضي الله عنه، محدث أخذ بقول ابن عباس، وانتهى مذهب ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه في هذه المسألة. قال ابن عباس: من شاء باهلته، إن المسائل لا تعول، إن المسائل لا تعول، إن الذي أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل في مال نصف ونصف وثلثا، هذا من نصفان ذهب بالمال فأين موضع الثلث؟ قال: ويم الله لو قدموا من قدم الله وأخروا من أخر الله ما عالت فريضة أبدا. يبقى هنا ابن عباس له رأي في ذلك، إنه لو قدموا من قدم الله وأخروا من أخر الله ما على الفريضة أبدا، وربنا أعدل من ذلك. ويقينا كان ابن عباس مخطئ، يقينا كان مخطئ. ولذلك نتعلم من ذلك إن الإنسان وإن اجتهد قد يخطئ في اجتهاده، ليس أحد معصوما. ويعني لو أن ابن عباس باهل في هذه المسألة، قالوا له باهل، وبعدين ظهرت مسألة بعد ابن عباس تبين أنه كان مخطئا في ذلك، يبقى هنا التسرع في المباهلة في المسائل العلمية ليس صوابا. ولذلك من رحمة رب العالمين بالجميع أن ابن عباس لم يباهل، هو دعا إلى ذلك، من شاء باهلته، ما فيش حد عامل لابن عباس رضي الله عنه، ما حدش ناقش معه هذا الشيء. ولكن رد عليه عطاء رضي الله عنه قال: والله حد باهل مش حد باهل، حتموت انت وموت انا وحيورس على الا قال عمر رضي الله عنه، يعني مش هيجيب جديد الا اذا متنا. فابن عباس سكت رضي الله تبارك وتعالى عنه عن ذلك. بيقول لنا زفر ابن اوس البصري يسال ابن عباس رضي الله عنه: فمن ذا الذي قدمه الله ومن ذا الذي اخره؟ مين اللي ربنا قدمه اللي انت بتقول عليه ومين اللي اخره؟ قال ابن عباس: الذي اهبطه من فرض الى فرض فذلك الذي قدمه الله، والذي أهبطه من فرض إلى ما بقي فذلك الذي أخره الله. يعني عايز يقول اللي بيصير إيه عصبة في حال بعد ما كان له فرض، زي الأخت مثلا، الأخت الشقيقة أو الأخت الأب في حالة من الأحوال بترز بالفرض، صح كده؟ فإذا كان معها أخوها هترز بالفرض، هترز بالتعصيب الآن، يبقى هتنزل لحاجة ثانية وهي للذكر مثل حظ الأنثى. فكأن ابن عباس رضي الله عنهما يرى انه اذا كانت اختا شقيقه، اذا كانت اختا لاب ربنا بينقصها من فرض الى فرض، من فرض الى تعصيب، اللي هي يدخل عليها النقصان. فجاءت المساله اللي احنا ذكرناها من شويه وكان فيها اخوه من ايه من أم لا أخت شقيقة ولا أخت الأب، ما بيدخلش عليها النقص أصلا. يبقى على ذلك هنا ابن عباس رضي الله عنهما ما حصلتش المسألة في عهده، وإلا لو حدثت ما كانش قال ما قاله رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال له زفر: فمن أول من أعال الفرائض؟ من أول واحد قال بالعول فيها؟ فقال عمر رضي الله عنه فقلت: ألا أشرت عليه؟ طب ما أنت كنت عارف أن عمر أجد، ما قلتش ليه لعمر؟ قال: هبت لا خفت من عمر رضي الله عنه، وكان امرأ مهيبا. عمر كان له هيبة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: وكان امرأ مهيبا. في رواية: فقال له عطاء ابن أبي رباح. عطاء يقول ابن عباس رضي الله عنهما، عطاء فقيه من الفقهاء رضي الله عنه ومن تلامذة ابن عباس، قال: إن هذا لا يغني عني ولا عنك شيئا. يعني انتهى خلاص زمنها، انتهى اللي بتقوله، واستقر أمر الناس على ما قاله عمر رضي الله عنه: لو مت أو مت لقسم ميراثنا على ما عليه الناس اليوم. يبقى هنا الأمر ما فيش جديد، اللي انت هتقوله ما حدش هياخد به، وانتهى أمر الفرائض على ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإن شاءوا فلندع أبناءنا وأبناءهم ونساء، يعني أقصد إيه، نباهي في هذا الشيء، ولكن ما فيش حد باهل ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال في المغني ابن قدامة رحمه الله: قوله أهبطه من فرض إلى فرض يريد أن الزوجين والأمة لكل واحد منهم فرض، ثم يحجب إلى فرض آخر لا ينقص منه. يبقى هنا من أهبط من فرض إلى فرض يقول هذا يأخذ الإرث بتاعه، لكن من هبط من فرض إلى تعصيب يقصد زي الابن مع البنت أو الأخ مع الأخت. قال: أما من أهبط من فرض إلى ما بقي يريد البنات والأخوات، فإنهن يفرض لهن، فإذا كان معهن إخوتهن ورثوا بالتعصيب فكان لهم ما بقي قل أو كسر. فكان ابن عباس ملخص بقى بتاعه يقوله: لا يرى العول، ويدخل النقص على من يصير عصبة بحال، يعني في حال من الأحوال يصير عصبة، وخالفه الجمهور وألزم بمسألة الإلزام المتقدم، المسألة الإلزامية أو المناقضة اللي هي زوج وأم وأخوان لأم، زوج وأم وأخوان لأم، نسميها مسألة المناقضة اللي ذكرناها قبل ذلك. الزوج هياخد في المسألة دي كام؟ زوج وأم وأخوان لأم، الزوج فيها ياخد النص، الأم تاخد السدس، يقول أخوة من الأم، الأخوان لأم ياخدوا التلت. يبقى مسألة عدلت الآن عادلة، مسألة من ستة، الزوج له النصف ثلاثة، الأم لها السدس واحد، أخوان لأم لهم التلت اثنين، ثلاثة واحد أربعة واثنين ستة. على قول ابن عباس يبقى لابد هذه المسألة إيه؟ تعول، لابد تعول، إن الزوج هياخد ثلاثة بتوعه، الأم لو اديناها التلت، لأن بيقول الأخوين ما نقصش الأم عن التلت، لازم يكون ثلاث إخوة لأم أو ثلاث إخوة لهم نقصوا الأم عن التلت. يبقى هنا على قول ابن عباس أخوان، لا يبقى الأم هتاخد التلت، يبقى الأم خدت التلت، الأخوان خدوا التلت، الزوج خد النص، يبقى المسألة عائلة، المسألة عائلت على قول ابن عباس دي الإلزامية أو المناقضة. في المغني يقول: ولا نعلم اليوم قائلا بمذهب ابن عباس، ولا نعلم خلافا بين فقهاء العصر في القول بالعول، يعني جميع الفقهاء قالوا بالعول وتركوا قول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب ابن عباس قال في الجمهور في كم مسألة؟ بيقول لنا في المغني خمس مسائل، خمس ذكرنا منها ايه؟ اللي هي زوج وأبوان أو زوجة وأبوان، يبقى هنا العمريتان الزوج والأب والأم، أو زوجة وأب وأم، عرفناها العمرية. العمرية قال لنا ابن عباس رضي الله عنهما إن زوج وأب وأم أدي زوج النصيب بتاعه اللي هو نص، الأم أديها النصيب بتاعها اللي هو التلت، اتفضل الأب إيه؟ السدس. يبقى الأب خد أقل من الأم، لكن الجمهور أبوا ذلك وقالوا إنه نحكم فيها بإن الأب والأم ياخدوا النص الباقي يوزع بينهم على قسمة ربنا، يبقى الأم لها التلت زي ما هي، بس تلت إيه؟ الباقي بعد الزوج. يبقى نخرج فرض الزوج ونقول الأب والأم، الأم لها التلت الباقي والأب له الباقي فيها. إذا كان المسألة زوجة وأب وأم نفس الحكاية، هنعطي للزوجة الربع بتاعها، التلت أرباع هنقسمه بين الأب والأم، للأم تاخد التلت والأب ياخد التلتين. يبقى ده الخلاف بتاع ابن عباس في مسألتين اللي هما العمريتان. التالتة أنه لا يحجب الأمة إلا بثلاثة من الإخوة، لا يحجب الأمة إلا بثلاثة من الإخوة. وشفنا مسألة الإلزامية اللي قلناها من شوية. رابع حاجة أنه لا يجعل الأخوات مع البنات عصبة. يبقى ابن عباس رضي الله عنهما لا يجعل الأخوات مع البنات عصبة. رابع مسألة خالف فيها ابن عباس رضي الله عنهما الجمهور أنه لم يجعل الأخوات مع البنات عصبة، لم يجعل الأخوات مع البنات عصبة. احنا قلنا العصبة إما أن يكون العاصب عاصبا بنفسه، وإما عاصبا بغيره، وإما يكون عاصبا مع الغير. العاصب بنفسه اللي هو يجي بنفسه إلى الميت من الذكور زي الأب زي الابن زي الجد، ما فيش غيره، يتعصب بنفسه بياخد المال كله أو يأخذ ما أبقى أصحاب الفرائض بقية. الإنسان توفيت المرأة تركت زوجا وأبا، الزوج حياخد النصف، الأب حياخد البقية. هذا عاصب بنفسه. العاصب بالغير اللي هو البنات مع البنين، الأخوات مع الإخوة، بهذا العاصب بغيره. يبقى كل أنثى ورثت مع الذكر بنسبة للذكر مثل حظ الأنثيين. كم واحدة اللي بيرثوا بهذه الصورة؟ أربع صور. أربع صور، نقول أربع صور اللي هم البنت مع الابن، بنت الابن مع ابن الابن، الشقيقة مع الشقيق، الأخت الأب مع الأخ الأب. بس الصور اللي فيها العصبة بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين. أي أنثى أخرى مع ذكر ما فيش فيها هذا الشيء، ولكن الباقون زي عم مع عم، زي بنت عم مع ابن عم، كل هؤلاء وأمثالهم، ابن أخ مع بنت أخ، ابن أخ مع بنت، وهكذا نقول مع بنت أخ، نقول دول الميراث يكون للذكور فقط، لأن الإناث في هذه الحالة أرحام ما لهمش في التعصيب. الصورة الثالثة اللي هي العصبة مع الغير، العصبة مع الغير. عصبة مع الغير اللي هي إيه؟ البنات مع الأخوات، البنات مع الأخوات. يبقى نقول البنات ياخدوا الفرض، الأخوات ما نقدرش يجي الفرض، لأن المسألة فيها بنات مش ممكن تكون الأخت فيها إيه؟ صاحبة فرض، إنما لابد هون كلالة حتى ترث فيها بالفرض. يبقى الأخوات مع البنات هنقولوا عصبة مع الغير. البنات ياخدوا الفرض بتاعهم ثلثين، أو بنت واحدة أخذت النص، الأخت أو الأخوات هياخدوا الباقي تعصيبا، الباقي تعصيبا. ابن عباس لم يجعل الأخوات مع البنات عصبة. الخامسة أنه لا يعيل المسائل، لا يعيل، ما بياخدش بالعول، وقلنا ألزم بالمسألة الإلزامية. وابن عباس يرى أن يدخل النقص على من يصير عصبة بحال، يعني اللي في حالة من الأحوال بيرث فرض مثلا، وفي حالة ثانية يكون عصبة فقط، لك هو ده اللي يدخل عليه النقص. وذكرنا في مسألة الإلزامية أنه يا إما يقول بالعول، يا إما يقول بأنه الأم يحجبها اثنان من الإخوة، اللي هي مسألة زوج وأم وأختان لأم، لأن ما فيش فيها عصبة، هنا يدخل عليه النقص على قول ابن عباس رضي الله عنه. الستة قلنا تعول إلى سبعة، وتعول إلى ثمانية، وهنا تعول لتسعة كمان، تعول إلى تسعة، كزوج وولدي أم وأختين لغيرها. يبقى هنا متوفاة امرأة زوجة تركت زوجها، وتركت أخوين لأم، وتركت أختين لغيرها. أختين لغيرها ممكن تكون أختين شقيقتين، وممكن أختين لأب، وممكن تكون أخت شقيقة وأخت لأب. واضحة؟ لأن في كل الأحوال أختين شقيقتين لهما إيه؟ الثلثان. أخت شقيقة وأخت الأب لهما الثلثان، واحدة نص وثانية الثلث، تكملة الثلثين. أختان لأب حيبقى برضه هو الثلثين. يبقى هنا بيقول لك أختين لغير أم، بحيث يختصر بدل ما يقول كل اللي أنا ذكرته. الصورة هيقول لنا تسمى الغراء وتسمى المرواني. الغراء لأنها حدثت بعد المباهلة واشتهر بها العول، تسمى المروانية لحدوثها زمن مروان. نشوفها كده، زوج أخوان لأم شقيقتان، ممكن هنا تحط شقيقتين، ممكن تحط شقيقة ومعها أخت الأب، ممكن تحط أختين لأب، هي نفس الصورة في النهاية. الزوج في الصورة هنا هياخد إيه؟ النصف. الأختان لأم الثلث، الشقيقتان الثلثان، يبقى عندي ثلث وثلثين ونص، مش كده؟ مسألة من ستة، الزوج ثلاثة من ستة، الأخوين الأم لهم اثنين من ستة، شقيقتين لهم أربعة، المجموع تسعة، المجموع تسعة، يبقى هنا هنلغي الستة اللي هي المقام ونخليها زي البسط، يبقى المسألة من تسعة، هنقول الزوج هياخد النصف بتاعه، كان ثلاثة من ستة دخل عليه العول، النقص الآن هياخد ثلاثة، ثلاثة أسهم التسعة. الأختين لأم كانوا بياخدوا التلت اللي هو اثنين من ستة، الآن التلت هيبقى إيه؟ اثنين من تسعة، اثنين من تسعة بقى تسعين. شقيقتين كانوا بياخدوا تلتين أربعة من ستة، الآن هياخدوا التلتين بتاعهم عبارة عن أربعة من تسعة وأربعة سبعة. طيب زوج وأم وثلاث أخوات متفرقات، زوج وأم ثلاث أخوات متفرقات معناها شقيقة وأخت الأب وأخت الأم، دي ثلاث أخوات المتفرقات، نشوفها كده، زوج وأم وشقيقة وأخت الأب وأخت الأم، صورة بسيطة جدا، الزوج هياخد النصف، الأم هتاخد السدس لوجود جمع من الإخوة، الشقيقة لها النصف، الأخت الأب لها السدس تكملة الثلثين، الأخت الأم لها السدس أيضا، يبقى هنا مسألة من ستة، النص ثلاثة، سدس واحد، النص ثلاثة، سدس واحد، سدس واحد، المجموع بتاعهم كام؟ كام؟ تسعة، يبقى الستة هنا هنلغيها نخليها تسعة. الزوج كان بياخد النص ثلاثة من ستة، الآن هياخد التلت اللي هو النص بتاعه بس هيبقى من تسعة، الآن ثلاثة من تسعة، يبقى كان دخل عليه العول فأخذ ثلاثة من تسعة. الأم كانت بتاخد السدس واحد من ستة، هنا دخل المسألة فيها العول هتاخد واحد من تسعة، يقول لك الأم صار السدس بتاعها إيه؟ تسعة، صار تسعة. طيب الشقيقة كانت بتاخد النص ثلاثة من ستة هتاخد ثلاثة من تسعة، الآن الأخت الأب كانت بتاخد واحد من ستة هتاخد واحد من تسعة، الأخت الأم نفس الحكاية واحد من تسعة، يبقى المسألة صارت من تسعة. الستة آخر عول لها تعول إلى إيه؟ إلى عشرة، إلى عشرة. نشوف مسألتها كده، زوج وأم وأختان لأم وشقيقة وأخت لأب، زوج وأم وأختان لأم وشقيقة وأخت لأب، المسألة برضو الزوج هياخد النص، الأم هتاخد السدس، أختان لأم هياخدوا التلت، الشقيقة هتاخد النص، الأخت الأب هتاخد السدس، يبقى أنا عندي أدي نص وأدي نص، وعندي سدس وسدس، والتلت عبارة عن سدسين، يبقى أربعة سداس ونصين، بقت مسألة من كام؟ من عشر. نشوفها كانت الأول من ستة، الزوج هياخد ثلاثة، الأم هتاخد واحد، أخت الأم هياخدوا اثنين من ستة والتلت، الشقيقة هتاخد نص ثلاثة من ستة، الأخت الأب هتاخد واحد، يبقى هنا نجمعهم واحد وثلاثة أربعة واثنين ستة وواحد سبعة وثلاثة عشرة، يبقى ستة دي نلغيها ونخلي مكانها عشرة، يبقى الزوج خد ثلاثة عشر كان نصف بقى ثلاثة عشر، الأم كانت تاخد سدس بقى واحد من عشرة، أختين الأم كانوا بياخدوا اثنين من ستة بياخدوا اثنين من عشرة الآن، الشقيقة النص بتاعها بقى ثلاثة من عشرة، الأخت الأب بقى واحد من عشرة، يبقى ده العول في مسألة الستة تعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة. بعد كده نقول المسألة اللي فيها 12 بتعول إلى 13 و15 و17، دي هنأجلها المرة الجاية، لكن هنا بيقول لنا المسألة بتاعتنا اللي بقت 10 دي الستة بتعول ل 10 بتسمى بأم الفروخ، أم الفروخ يعني فروخ هيامة، تشعبات هيامة، هنا لكثرة عولها بدل ستة بقى كل سدس 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 وصلوا للايه؟ للعشره، شبهوا اصلها بالام وعولها بفروخ الام، وليس في الفرائض ما يعول بثلثيه سواها وشبهها وشبهها، وتسمى بالشريحيه، المساله الشريحيه يعني اللي حكم فيها القاضي شريحه رضي الله عنه، جاء له رجل من البصره وهو قاض عليها فساله عن هذه الصوره، فكان زوج المساله اللي فاتت خد كام؟ كان نصيبه كام؟ ثلاثة من ستة، خد كام؟ ثلاثة من عشرة. الرجل اللي جاء لشريح فحكم بهذه المسألة فيه، راح يحكي للناس ويقول لهم والله ما أعطاني شريح نصفا ولا ثلثا، ما اداني الشرائح، لا اداني نص ولا اداني ثلث، يعني شرائح لم يحكم بكتاب الله عز وجل. واخفى عن الناس ايه المساله؟ ما قالش للناس ايه المساله، لكن لهم انا رجل متزوج وزوجته ماتت، الان اورث منها ايه؟ مثلا تورث منها النص. طب والله شرائح لا اداني نص ولا ثلث حتى، اداني 13، اداني 13، وكتم عن الناس اصل المساله. فشريح عرف ذلك رضي الله عنه، فكان إذا لقيه يقول إذا رأيتني ذكرت بي حكما جائرا، أما أنت كل ما تشوفني تبص عليه تقول عليه حكم جائر، وإذا رأيتك ذكرت بك رجلا فاجرا، يعني أنت بتتهمني بالجور وأنت بالفجور، أنت فاجر كذاب تكذب على الناس، ما قلت لهمش إيه أصل المسألة، هو قلت لهم بس الحل النهائي بتاعها. قال بين لي فجورك أنك تكتم القضية وتشيع الفاحشة، ما قلتش للناس المسألة كانت إيه، وأشعت بين الناس أني أنا ظالم، وفي رواية أنك تذيع الشكوى وتكتم الفتوى. طيب نقف هنا عند المسألة دي، ومرة جاي نتكلم عن العول في 12 أنها تصير إلى 13 وإلى 15 وإلى 17 مثل في هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.